الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الكباش التربوي لغالب ولا مغلوب، والمدارس فاتحة ومسكرة. ميقاتي لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلمه مشروع الموازنة، ويشارك بحوار بعبدة كرئيس حكومة فقط. برغي في القصر اليوم ومصادر الثنائي السبب وراء المقاطعة لم ينتفي بعد. جنبلاط لعون لإنجاح حوار الجنبسيل وأوقف جنوحه الدائم لتوتير الأجواء. مرجع حكومي سابق عون يحاول التذاكي على المجتمع الدولي بإدراجه متأخرا استراتيجية دفاعية. اعتقال المدرب اللبناني مروان حبيب في ميامي بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي. 19 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في نيويورك. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. في مدرسة أو ما في مدرسة؟ هذا هو السؤال الذي كان مطروحا وبقوة في الأيام القليلة الماضية، لينتهي الجدل القائم إلى قرار رسمي بإعادة فتح المدارس وانقسام في المؤسسات التعليمية بين من فضل تمديد العطلة أسبوعا إضافيا ومن قرر إعادة فتح أبوابه. هذا تربويا، أما اقتصاديا وماليا وحياتيا فلا شيء جديدا، بل إن الأوضاع تنحدر إلى مزيد من التأزم والانهيار فيما تتلهى السلطة الحاكمة باستفزاز بعضها البعض لشد عصب مناصريها عشية الاستعداد للانتخابات النيابية، وتتقاذف مسؤولية التعطيل بطرح من هنا ورد من هناك، كطرح بعبدة طاولة حوار لن يشارك فيها كما يبدو سوى أهل البيت الواحد بعد ازدياد عدد المعارضين لها لعدم جدواها في الأشهر القليلة المتبقية من عمر العهد الذي أضاع 5 سنوات من عمره بلا أي إنجازات سوى وضع لبنان في أسفل قائمة الدول الأكثر فقرا وفسادا. فيا أيها المواطن في لبنان وبلاد الانتشار، احكم بنفسك وقرر الصح حين تدق الساعة الانتخابية في أيار، واوعى ترجع تنتخب هن زيتون.
إذن موضوع فتح المدارس من عدمه بات وراءنا، لكن السجال بين وزارة التربية والمدارس ولجان الأهالي والمعلمين سيترك حتما تداعيات سلبية على الجميع. وأكد وزير التربية عباس الحلبي قراره بفتح المدارس اليوم، لافتا إلى أنه إذا التزمت المدارس بالبروتوكول الصحي مع العودة إلى التعليم الحضوري لن يحصل أي مكروه للطلاب. وأوضح الحلبي قراره:
لم يكن قرار وزارة التربية فقط، نحن تشاورنا مع معالي وزير الصحة، تشاورنا مع منظمة الصحة العالمية، تشاورنا مع منظمة اليونيسف، وسألنا أهل الاختصاص اللي كلهم بيقولوا أنه العودة إلى المدرسة هي أمان أكثر للتلاميذ من البقاء خارج المدرسة، لأنه ولا ولد بتصور أنا إذا مددنا العطلة وإذا ما أقبلوا على التلقيح ولا ولد رح يبقى في بيته، بده تعج المولات فيهم وبده يعجوا مراكز التزلج فيهم وبده يظهروا من بيوتهم، فنحن ما فينا كمان نترك الأولاد برات المدرسة.
رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أكد أن الشرط الأساس للعودة الآمنة إلى المدارس هو تطبيق البروتوكول الصحي بحذافيره.
أنا ما بدي أخذ إجراءات مثل ما صار برأس السنة الماضية والسنة وبالآخر ما نطبقها. إذا طبقوا البروتوكول الطبي اللي انعمل بين وزارة الصحة وبين وزارة التربية من سنتين بالنسبة للفحوصات الطبية عند اشتباه بأي حالة كورونا بالمدرسة، والمدرسة تبلغ، ما تخبي المدرسة تبلغ، والأهالي إذا كان عندهم ولد عنده اشتباه ما يبعتوه المدرسة. أنا اللي بقوله أنه الأسبوع الجاي خلنا ناخده مثل تست أنه نشوف قديش الإصابات ممكن ترتفع من وراء الدخول إلى المدارس، هيك بكون عملنا حل وسط، لأنك إذا أجلت أسبوع ممكن ترجع تأجل أسبوع تاني وأسبوع تالي، عشانك خلنا ناخده تست. هلا تست هذا هو بيعطينا شو المسار الوبائي اللي ممكن يزيد من بعد فتح المدارس.
وبالتالي فقد بات المشهد التربوي على الشكل التالي: عدد من المدارس الخاصة فتح أبوابه رغم أن بعضه يعاني مشاكل مالية مع المعلمين، وبعضها الآخر عمل على معالجة أوضاعهم بالحد الأدنى. عدد آخر من المدارس الخاصة مدد العطلة لأسبوع لأسباب صحية ومعيشية في آن.
كما أن عددا من المدارس الخاصة كالمدارس الكاثوليكية والإنجيلية ترك القرار لإدارة المدارس وفق أعداد الإصابات بين الطلاب والأساتذة. أما المدارس الرسمية فبقيت مقفلة بسبب إضراب المعلمين والتزام عدد كبير به.
في السياق، أكدت أمينة الإعلام في رابطة الثانوي ملوك محرز أنه لا عودة للتدريس حتى تحقيق المطالب.
كما جاء موقف رئيس رابطة الابتدائي حسين جواد مماثلا لمحرز، حيث أوضح أنهم أبلغوا وزير التربية عدم قدرتهم على العودة للتدريس قبل تحقيق المطالب.
من جهته، شدد رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني عبدالله الدهيبي على التزامه قرار هيئة التنسيق بعدم العودة إلى التدريس قبل تحقيق المطالب. أما رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر فقالت: مستمرون في الإضراب المفتوح رغم بعض الاستثناءات حتى تحقيق المطالب.
وبحسب مصادر معنية فإن المشهد ليس سيئا تماما، لأن ما يحصل سيجعل العودة إلى المقاعد تدريجية، فلا يعود الطلاب بأعداد كبيرة دفعة واحدة، مشيرة إلى أن قرار تأجيل العودة لأسبوع من قبل الوزارة لا معنى له، إذ أنه لا مؤشرات تؤكد أن عداد كورونا سينخفض في الأسابيع المقبلة، لأن الواقع الذي نواجهه اليوم تحول إلى وبائي وقد لا يتغير بعد أسبوع أو أكثر.
ورأت المصادر أن الخطر الأساس هو في التعليم الرسمي، فالجميع في انتظار جلسة حكومية لإقرار التقديمات الاجتماعية، لافتة إلى أنه في حال تعذر انعقادها فإن العين ستتركز على المراسيم الجوالة لحل المشكلة وصرف المساعدات، لكن الخوف بعد رضا الأساتذة وتدخل الروابط في عملية تسييس تؤدي إلى تطيير العام الدراسي الرسمي.
صحيا، سجل عداد كورونا أمس 4780 إصابة جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 774180 إصابة، إضافة إلى 16 حالة وفاة.
وفي السياق، أعلن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر مستجدات كورونا وجود 28 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة.
في الأثناء، أشار مستشفى البوار الحكومي إلى أن قسم الكورونا التابع للمستشفى استقبل منذ افتتاحه وحتى تاريخه أكثر من 1300 مصاب، بينهم أكثر من 460 مريضا بعد توفر اللقاحات، غالبيتهم العظمى 97 من غير الملقحين.
نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيده أنه عازم على دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد حالما يتسلم مشروع قانون الموازنة في غضون نهاية الأسبوع الحالي على أبعد تقدير، على أن يقتصر حضور الوزراء الشيعة على وزير المالية يوسف خليل في الوقت الحاضر إذا استمرت المشكلة القائمة على حالها، لأن مناقشة المشروع في مجلس الوزراء تتطلب وجوده للرد على استفسارات الوزراء وأسئلتهم وحتى إجراء التعديلات المطلوبة على المشروع، كما قالت مصادر سياسية.
في المقابل، جزمت مصادر الثنائي الشيعي أن المشهد الحكومي لا يزال عالقا عند عقدة المحقق العدلي القاضي طارق بطار، التي يرهن الثنائي مصير مجلس الوزراء بحلها كشرط موجب لرفع الحظر عن انعقاده، ولم يطرأ أي تبديل في هذا الموقف حتى الساعة.
وأعربت عن اطمئنانها إلى أن ميقاتي لن يدعو إلى اجتماع مجلس الوزراء من دون غطاء شيعي. أما تصريحه الأخير من قصر بعبدة عن قرب توجيه الدعوة فلم تر فيه أكثر من أمنيات معطوفة على رهان واضح أن الحاجة إلى إقرار مشروع الموازنة العامة ستشكل مدخلا لتأمين عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.
وشددت المصادر، وكما كتبت نداء الوطن، على أن تعبير بهاليومين الذي استخدمه ميقاتي في معرض إبداء عزمه على تحديد موعد انعقاد مجلس الوزراء إنما هو من التعابير المجازية، لأن مشروع الموازنة أساسا لم ينتهي بعد ويحتاج أقله إلى أسبوعين لإنجازه. وشددت في الوقت نفسه على أن المعطيات السائدة لا تزال تغلب كفة الاعتقاد ألا جلسة لمجلس الوزراء في المستقبل القريب، لا سيما وأن التوافق على عقدها لا يزال مفقودا، ولم يعطي الثنائي أي إشارة حول إمكان قبوله بتعليق الاعتراض على انعقاد مجلس الوزراء لتمرير مشروع الموازنة.
وأوضحت مصادر الثنائي الشيعي أن كل ما يحكى من سيناريوات في هذا المجال خصوصا لناحية عقد جلسة بموافقة الثنائي ولا يحضرها الوزراء الشيعة لإقرار الموازنة إنما هو أقرب إلى التكهنات والتحليلات، مكررة أن السبب الذي كان وراء مقاطعة جلسات الحكومة لم ينتفي بعد، وهو موضوع البطار وتحقيقات المرفأ. وطالما أن هذا الموضوع لم يجد طريقه إلى الحل، ستبقى الأمور الحكومية على حالها، سيما وأن ميقاتي أكد بنفسه أنه لن يقدم على أي خطوة غير محسوبة العواقب تهدد حكومته.
من ناحيتها، ذكرت أوساط وزارية أن الرئيس ميقاتي وبالتوازي مع تكثيف اتصالاته لتذليل العقبات أمام استئناف جلسات مجلس الوزراء، حاول إقناع رئيس الجمهورية ميشيل عون بضرورة إصدار قرارات استثنائية تتعلق بموظفي القطاع العام، لكن عون رفض التوقيع مبررا رفضه أنه لا يريد التسليم بمواصلة تغييب مجلس الوزراء، وأن توقيعه سيعني أنه يساهم في إطالة أمد الفراغ الحكومي عبر ملء هذا الفراغ باستصدار قرارات استثنائية.
وفي موضوع الحوار الذي دعا إليه الرئيس عون والذي يريده قبل نهاية الشهر الحالي في حال نجاح مساعيه لعقده، تردد أن رئيس تيار المرد سليمان فرنجي الذي يزور بعبد غدا لن يرفض المشاركة في طاولة الحوار، مراعاة لموقع رئاسة الأولى باعتبارها صاحبة الدعوة.
في الأثناء، ذكرت معلومات صحفية أن رئيس مجلس النواب سيزور بعبد اليوم ويلتقي رئيس الجمهورية مفتتحا المشاورات الحوارية التي يجريها رئيس الجمهورية لترجمة دعوته للحوار. ومن بين اللقاءات المقررة في بعبدة اجتماع الرئيس عون مع كتلة التنمية والتحرير النيابية أو من يمثلها، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، رئيس كتلة ضمانة الجبل النائب طلال أرسلان، ورئيس كتلة نواب التشناق النائب أغوب باكرادونيا.
صحيفة الجمهورية نسبت إلى مصادر مطلعة أن ميقاتي يعتبر أن الظرف غير ملائم راهنا لطاولة الحوار، سواء لناحية توقيتها أو متطلبات نجاحها، وبالتالي فهو يفضل ألا يدعو عون إليها، لكن إذا أصر رئيس الجمهورية عليها فإنه قد يتجه للمشاركة فيها حتى يتفادى مشكلة مع عون.
ولفتت المصادر إلى أن ميقاتي إذا حضر فسيكون حضوره بصفته رئيسا للحكومة وليس بصفته رئيسا لكتلة الوسط بسبب التزامه موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين المقاطعين للطاولة، كما انتهت إليه مشاورات الحريري قبل اتصاله بعون لإبلاغه أنه لن يلبي هذه الدعوة لعدم جدواها.
معلوم أن حزب القوة اللبنانية كان أول من أعلن مقاطعته حوار بعبدة الذي جاء متأخرا 5 سنوات، واعتذر الرئيس سعد الحريري أيضا عن عدم حضوره.
وفيما يستعد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط لإفادة موفد عنه إلى بعبدة، ناقلا رسالة إلى عون تتضمن عدم مشاركته في الحوار لأن الظروف السياسية ليست مواتية، رغم أنه من الداعمين بلا تردد للحوار. لفت مصدر سياسي إلى أن جملاط لن يوفد من يمثله في الحوار، وأن موقفه ينسحب على اللقاء الديمقراطي والنائب تيمور جنبلاط الموجود في باريس ولن يعود إلى بيروت في وقت قريب.
المصدر قال إن رئيس الاشتراكي اقترح أن تعطى الأولوية في الوقت الحاضر للجهود الرامية إلى فك أسر مجلس الوزراء بما يسمح له بمعاودة جلساته للالتفات إلى آلام اللبنانيين وتوفير الحد الأدنى من الحلول لمشكلاتهم الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية بعدما بلغ الجوع حدا لا يطاق.
وأكد المصدر نفسه أن الاشتراكي يتعاطى مع الدعوة للحوار من زاوية مراعاته للمزاج الشعبي وعدم القفز فوقه، وبالتالي فإن مشاركته فيه ستلقى ردا شعبيا على خلفية أنه يراد منه في المرحلة الانتقالية التي يمر بها لبنان إعادة تعويم رئيس الجمهورية ومن خلاله تأمين جلوس وريثه السياسي جبران باسيل على الطاولة في محاولة لتلميع صورته وترميمها في الشارع المسيحي، لعله يتمكن من استرداد حضوره وهو يستعد لخوض الانتخابات النيابية.
واعتبر أن التقدمي لن يكون في المكان الذي يسمح لباسيل بأن يستعيد دوره، خصوصا أن من يريد الإمساك بزمام المبادرة بدعوته للحوار في إشارة مباشرة إلى عون عليه أن يتدخل لضبط إيقاع صهره الذي يقحمه في اشتباكات متواصلة مع أبرز المكونات السياسية المدعوة للحوار.
وتردد أن جنبلاط كان صريحا للغاية بقوله للرئيس عون عندما اتصل به لاستمزاج رأيه في دعوته للحوار أن من يريد إنجاح الحوار عليه أن يتدخل للجم صهره ووقف جنوحه الدائم لتوتير الأجواء السياسية من خلال خوضه الدائم لمعارك سياسية يستهدف بها كل من يعارضه.
وأكد مرجع حكومي سابق أن إدراج البند المتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان على طاولة الحوار سيؤدي إلى تأجيج الأجواء بسبب تضارب في وجهات النظر، رغم أن من يعترض على ازدواجية السلاح بدلا من حصره بيد الدولة لن يشارك في الحوار، وهو لا يزال على موقفه المناوئ لحزب الله الذي يستقوي بفائض القوى الذي يتمتع به لقطع الطريق على الدولة لاستعادة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية كشرط لاسترضاء المجتمع الدولي الذي يأخذ على عون وعلى فريقه السياسي عدم إيفائه بتعهده بطرح الاستراتيجية الدفاعية كبند أول على طاولة الحوار فور انتخابه رئيسا للجمهورية.
ورأى المرجع الحكومي السابق الذي فضل عدم ذكر اسمه أن المجتمع الدولي يشترط على لبنان الشروع بتحقيق الإصلاح السياسي والمقصود به وضع حد لازدواجية السلاح الذي يسمح باستمرار التعايش بين السلاحين والذي لا يزال يدخل لبنان في اشتباك سياسي على الصعيدين الإقليمي والدولي، إضافة إلى القوى المحلية المناهضة لحزب الله الذي يستخدم سلاحه للإخلال بالتوازن الداخلي.
وأكد المرجع أن عون يحاول أن يتذاكى على المجتمع الدولي بإدراجه متأخراً الاستراتيجية الدفاعية على طاولة الحوار، ظناً منه أنه بمجرد طرحها يريد أن يحيي أنه على خلاف مع حزب الله، لعله يسترضي الخارج من جهة ويعمل على شد العصب في الشارع المسيحي، رغم أن الأكثرية في لبنان تدرك أن هدفه من استحضارها كبند للنقاش ما هو إلا مناورة لن تضير حليفه الذي يتفهم ظروفه ويغض النظر عن طرحها ما دام أنها تفتقد إلى مفاعيلها الميدانية على الأرض.
بعدما فشلت قبل شهرين نتيجة إشكال في عملية فرز الأصوات تسبب في إلغائها، نجحت نقابة أطباء الأسنان في لبنان في إجراء انتخابات مجلس نقابتها لينتهي اليوم الانتخابي الطويل بفوز رونالد يونس بمنصب نقيب، كما فازت لائحة معا للإنقاذ بستة مقاعد في مجلس النقابة، فيما فازت لائحة النقابة تنتفض بأربعة مقاعد.
وكانت نقابة أطباء الأسنان أجرت العملية الانتخابية في تشرين الثاني الماضي من دون أن تتمكن من إتمام فرز الأصوات نتيجة إشكال تخلله تكسير لصناديق اقتراع ما تسبب بإلغائها.
إلى الأمن المتفلت، ففي طرابلس أقدم أحد الأشخاص على متن دراجة نارية في محلة التل طرابلس على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه شخص آخر ما أدى إلى إصابته في فخذه، وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة في حين نقل المصاب إلى المستشفى الإسلامي للعلاج.
إلى الجنوب، حيث ألقيت قنبلة صوتية قرب مفرق شبايطة عرب الغوير في مخيم عين الحلوة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
وفي أحوال الطرقات، قطع بعض المحتجين السير عند تقاطع بشار الخوري في بيروت.
ماليا، سجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباحا بين 30500 ليرة للشراء و 30550 للبيع. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن شرطة ميامي أنه تم القبض على اللبناني مروان حبيب بتهمة اقتحام غرفة فندق في ميامي بيتش ومحاولة الاعتداء الجنسي على امرأة تمكنت من الدفاع عن نفسها في تشرين الثاني الماضي، واستطاعت الضحية إبعاده عنها والهرب قبل أن تتصل بإدارة الفندق للاستفسار عن كيفية وصوله إلى غرفتها، ليتبين لاحقا أنه استطاع إقناع بعض العاملين بضرورة إعطائه المفتاح.
ومثل حبيب أمام قاضية دائرة ميامي بتهمة السطو والاعتداء والضرب، حيث دخل غرفة الضحية وهي نائمة في سريرها فاقترب منها وبدأ بتقبيلها ولمس جسدها. وأفادت شرطة المدينة بأن قسم التحقيقات الجنائية تلقى شكاوى عدة من نساء مختلفات أبلغن عن سلوك حبيب المثير للقلق.
ووفقا لتقرير الشرطة، فإن حبيب معروف بملاحقة النساء من أجل ممارسة الجنس أو مواعدتهن بالإلحاح عليهن ودون رضاهن. وذكر التقرير أن المتهم اعتقد في الجلسة أنه سيدفع كفالة مالية، حتى أنه سأل القاضي عن موعد عودته إلى المنزل إلا أنه تم توقيفه.
وكانت مواقع التواصل في لبنان ضجت في العام 2019 باسم حبيب ويبلغ 32 عاما وهو لاعب الكرة الطائرة ومدرب رياضي بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بحق طالبات في جامعات لبنانية عدة. والاتهامات التي وجهت لحبيب وقتها قابلها تضامن ودعم له من قبل بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي، كما تمت استضافته في حلقة تلفزيونية بثت فيها شهادات الضحايا، إلا أنه نفى أفعاله.
واحتفل ناشطون وناشطات في لبنان بخبر توقيفه مشددين في الوقت نفسه على أهمية تصديق الناجيات في حالات الاعتداء الجنسي وعدم التشكيك بصدقيتهن، فضلا عن توجيه انتقادات للقضاء والسلطة اللبنانية.
قتل 19 شخصا على الأقل، من بينهم 9 قُصّر، فضلا عن كثيرين آخرين في حال حرجة، وأكثر من 63 مصابا جراء حريق شب في مبنى سكني شاهق يضم 19 طبقة في حي برونكس في نيويورك. وفي المعلومات الرسمية أن الحريق اندلع في شقة ديوبلكس في الطبقتين الثانية والثالثة، وتحديدا من غرفة نوم ومن جهاز تدفئة احتياطي.
في الملف اليمني، تعهد وزير الدفاع محمد علي المقدشي أن تشهد الأيام المقبلة تحولات على كل المستويات حتى دحر الميليشيا الحوثية التي تتعرض لهزائم وانتكاسات مستمرة على مختلف الجبهات. أضاف أن هزائم الميليشيا الحوثية الأخيرة في شبوة ومأرب ستكون بداية لانتصارات كبيرة ينتظرها الشعب اليمني وستتحقق قريبا.
وأكد محافظ شبوة أن القوات اليمنية مدعومة بتحالف دعم الشرعية تقترب من إعلان شبوة منطقة محررة بالكامل من الميليشيات الحوثية ومخلفاتها الحربية، مشددا على مواصلة الحرب ضد الحوثيين في المحافظات الأخرى.
إلى الأحوال الجوية وسيمونا حتشيته.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتعود لمعدلات الموسمية مع ضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة صباحا. بيتحسن الطقس تدريجيا بالنهار. رياحا بتكون شمالية لشرقية سرعتها بين 10 و25 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 40 و60%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. تليتا طقس غائم جزئيا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب محلي على المرتفعات. والأربعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة. أما الخميس فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
الثامنة والدقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. الكباش التربوي لا غالب ولا مغلوب، والمدارس فاتحة ومسكرة. ميقات لدعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلمه مشروع الموازنة ويشارك بحوار بعبدة كرئيس حكومة فقط. بري في القصر اليوم ومصادر الثنائية السبب وراء المقاطعة لم ينتفي بعد. جنبلاط لعون لإنجاح الحوار الجنبسيل وأوقف جنوحه الدائم لتوتير الأجواء. مرجع حكومي سابق عون يحاول التذاكي على المجتمع الدولي بإدراجه متأخرا استراتيجية دفاعية. اعتقال المدرب اللبناني مروان حبيب في ميامي بتهمة محاولة الاعتداء الجنسي. 19 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في نيويورك. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. إلى اللقاء.